الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة المعروفة: من باع شيئا ثم ملكه. وقلنا أن في هذه المسألة توجد أقوال ثلاثة: قول ببطلان البيع مطلقا، وقول بأن البيع يصح بالإجازة من الفضولي بعد أن يملك ما باعه، وقول ثالث هو القول بالصحة مطلقا ومن دون حاجة إلى إجازة من قبل البايع الفضولي بعد أن يملك. وقلنا أن بعض المحققين حاول أن يستدل على بطلان هذا البيع بأدلة عديدة، تعرضنا إلى جملة منها. انتهينا إلى الوجه الثالث الذي ذكره المحقق النائيني قدس سره وأصر عليه في إثبات بطلان هذا البيع مطلقا حتى مع الإجازة. قال بأن بيع المالك الأول لهذا المال من العاقد الفضولي يعتبر بمثابة تفويت محل صحة البيع ومحل الإجازة، فيكون ردا بحسب الحقيقة للعقد الفضولي وتفويتا لإمكان تصحيحه باعتبار أن الملكية، أن البيع والمبادلة تبديل بين المالين في الملكية، في الإضافة الاعتبارية المسماة في الملكية، قوام المبادلة وقوام البيع إنما هو بالتبديل في الملكية، وإلا ليس المقصود بالمبادلة تمليك التبديل في الزمان مثلا أو في المكان، تبديل الإضافتين والملكيتين. وحينئذ تلك الملكية التي وقع العقد عليها ببيع المالك للمال من الفضولي، تلك الملكية زالت وذهبت لا محالة. فإذا زالت وذهبت إذن فلا يمكن حينئذ تصحيح المبادلة والعقد والبيع الحاصل بلحاظ تلك الملكية قبل بيع الفضولي، قبل بيع المالك من الفضولي تلك المبادلة الحاصلة ولو فضولة بعقد الفضولي، موضوعها ومضمونها ومحلها قد زال. فإذا كان قد زال حينئذ لا يمكن للمجيز حتى إذا كان مالكا حين الإجازة أن يمضي تلك المعاملة. ينظر هذا بباب التزويج، يقول هذا من قبيل ما يقال في بحث التزويج والنكاح: لو عقد على امرأة فضولة ثم المرأة زوجت نفسها من رجل ثم مات هذا الزوج، لا يمكن تصحيح العقد الأول الفضولي بإجازة هذه المرأة، بإجازتها لا يصح العقد الأول، الزواج الأول الواقع عليها فضولة، لأنها بتزويجها نفسها من الثاني قد فوتت محل ذلك العقد وردت بحسب الحقيقة عقد الفضولي، عقد النكاح والفضولي الذي وقع عليها وقع عليها. حينئذ بعد ذلك، بعد هذا الرد وفوات ذلك المحل الإجازة، لا معنى لأن يصح بإجازة الزوج بإجازة المرأة، إنما يمكن أن يصح فيما إذا كانت لم تزوج نفسها من الثاني، فكان يصح لها أن تمضي وتجيز عقد النكاح الواقع سابقا. كذلك هنا أيضا في باب البيع والعاقد على المال، حيث أن المبادلة عبارة عن التبادل والتبديل في جهة الإضافة والملكية، حينئذ المالك حين عقد الفضولي إذا هو أراد أن يجيز ولو بعد عقد الفضولي إجازته تكون نافذة، لأن محل الإجازة باق. وأما إذا فوت هذا المحل بأن باع المال، حينئذ إجازة الثاني لا أثر لها، لأنها إجازة لعقد فات محلها محله بالبيع من المالك للفضولي، فات ذلك المحل، فلا يمكن حينئذ تصحيح مثل هذا العقد. استثنى من ذلك باب الإرث، قال في خصوص ما إذا انتقل هذا المال الذي وقع عليه عقد فضولة في زمان ملك الأول، انتقل إلى هذا الإنسان بالإرث، هذا البائع الفضولي الولد مثلا باع مال أبيه فضولتان ولم يجزه الأب ثم بعد ذلك مات الأب فورثه هذا الإبن، هنا يقول يصح، يمكن تصحيح ذلك العقد الذي أوقعه هذا الإنسان أو أوقعه غيره بالإجازة، لو أجاز الوارث يصح. ونقطة جعل النقطة في ذلك أنه باب الإرث يعتبر فيه الوارث امتدادا للمورث، الوارث يعتبر في النظر العرفي كأنه نفس المورث، فإذا اعتبر الوارث نفس المورث فنفس الملكية تكون باقية باعتبار أن الملكية إضافة وعلاقة بين شيئين، فكلما لوحظ أن طرفي هذه الإضافة وهو المال المملوك والإنسان المالك، كلما لوحظ أن هذين الشيئين باقيان بأنفسهما إما حقيقة أو ادعاء وتنزيلا، إذن فنفس العلاقة تكون باقية، كما أن الإنسان حينما يملك شيئا بقاء بقاؤهما، بقاء المالك والمملوك بقاء لنفس تلك الملكية لا لملكية جديدة، الإنسان حينما يملك شيئا اليوم في اليوم الثاني ملكيته لذلك المال نفس الملكية السابقة لا ملكية جديدة، لأنها قائمة بنفس الطرفين اللذين كانا بالأمس. كذلك حينما ينزل شيء منزلة أحد الطرفين، يتبدل أحد الطرفين بالدقة، لكن عرفا يقال هذا ذاك، التبدل كان بنحو بحيث العرف يجد هذا نفس ذاك كأنه نفس ذاك، إذن فالعلاقة كأنها نفس العلاقة السابقة لا أنها علاقة جديدة، فالإضافة نفس الإضافة السابقة لا أنها إضافة جديدة. فالعرف يقول، العرف في باب الإرث، وهذا مطلب ذكره في العقد أيضا، العرف في باب الإرث يعتبر الوارث نفس المورث امتدادا للمورث، فكأن المورث بنفسه موجود هنا، فحيث أن العرف يجعل الوارث نفس المورث ونازلا منزلته، إذن فكأن المالك بعد بنفسه باقي، والمملوك أيضا نفس ذلك المملوك لم يتغير، إذن فالملكية نفس تلك الملكية. فبهذا الاعتبار يعتبر عرفا ويلاحظ عرفا أن هذه الإضافة ليست إضافة جديدة، نفس الإضافة السابقة، نفس الإضافة السابقة الآن أيضا موجودة. فحينما يجيز هذا الوارث بحسب الحقيقة أجاز مبادلة بين الإضافتين في طول هذا الاعتبار العرفي، وهو تنزيل الوارث منزلة المورث، يعتبر هذا التبديل الذي أجازه المجيز تبديلا لنفس الإضافة التي كانت من السابق، يعني محل إمضاء محل الإجازة وإمضاء المبادلة بين الإضافتين الآن باقي، لأن الإضافة باقية عناية وإدعاء وتمثيلا، هذه نفس تلك العناية السابقة، نفس تلك الملكية السابقة ليست ملكية جديدة. فيفكك المرزاء بين باب الإرث أن يملك هذا الفضولي المال، أن يملك المجيد حين المالك حين الإجازة لا حين العقد، أن يملكه بمثل الإرث بالإرث ونحوه الذي يعتبر فيه هذا المالك الثاني نفس المالك الأول، وأن الملكية نفس تلك الملكية السابقة لا ملكية جديدة. إذن فهنا سوف يكون محل الإجازة باقيا، لأن هذا المالك المجيز الذي يريد أن يجيز البيع الواقع يجيز المبادلة الواقعة في نفس هذه الملكية التي موجودة له الآن لا في ملكية وإضافة أخرى، فيكون بإمضائه وإجازته يكون البيع يقع يصبح صحيحا ونافذا. وأما إذا كان الانتقال والتملك لا انتقال إليه بالبيع ونحوه، والبيع تبادل في الملكية، هذه ملكية جديدة لم تكن له، ملكية المشتري غير ملكية البائع، فسابقا وقع العقد الفضولي وقعت المبادلة بين ملكية البائع والمشتري الذي هو طرف الفضولي، الآن تلك الملكية زائلة منتفية انتقلت الملكية إلى الثاني، وهذا الثاني حينئذ يمضي ماذا؟ يمضي العقد على ملكيته، ملكيته لم تكن معقودة عليها، لم يكن قد وقع العقد على ملكيته، يمضي العقد الواقع على ملكية الأول، ملكية الأول قد زالت وانتفت لا محل لها الآن ولا موضوع لها، ومن هنا لا معنى لأن يصح لا معنى لأن يصح مثل هذا البيع بالإجازة. هذا حاصل ما ذهب إليه المرزا وأصر عليه في هذه الدورة من بحثه في المكاسب في الذي قرره الشيخ الخنساري قدس الله سره. ولازم هذا الكلام حينئذ الحكم بالبطلان لا فقط في من باع شيئا ثم ملكه، بل حتى لو باع غير هذا الإنسان المالك غير المجيز المالك حين الإجازة، لو كان قد بيع المال فضولتان وحينئذ بعد ذلك اشترى شخص هذا المال من مالكه الأصلي وطلع على أن المال كان قد بيع فضولتان، لا يمكنه أن يصحح البيان، لازم هذا البيان أن يكون أن يشترط في صحة الإجازة الملك من قبل المجيز حال العقد، ما لم يكن المجيز مالكا حال العقد لا يصح العقد الواقع فضولة بالإجازة، إذ بمجرد أن تتبدل الملكية وتكون الملكية للمجيز حاصلة بعد تحقق العقد الفضولي، إذن فالعقد الفضولي قد فات محل إمضائه وإجازته، لأنه كان قد وقع بين تلك الملكية الأولى الزائلة. ولعله يلتزم المرزا بهذه النتيجة، وإن كان قلنا أن هذا خلاف مشهور المتأخرين، فإن المتأخرين حتى بعض من حكم ببطلان بيع من باع شيئا ثم ملكه حكم بالصحة فيما إذا كان البائع غير هذا المالك، البائع الفضولي غير المالك. إلا أن المرزا لعله يلتزم بالبطلان في جميع الصور، وأن يشترط من خلال هذا البيان يشترط أن يكون المجيز مالكا حين العقد حين وقوع عقد الفضولي، أما إذا كان حين العقد حين وقوع العقد الفضولي المجيز لم يكن مالكا، شخص آخر كان مالكا وبعده انتقل إلى هذا المجيز فات محل الإجازة، سواء كان العقد الفضولي نفسه أو كان العقد الفضولي شخصا آخر، لعله يلتزم حينئذ بهذه النتيجة. ويقول أن هذا لا يقاس بباب بيع الغاصب لنفسه، كيف جوزتم أنتم بيع الغاصب لنفسه وصححتم بيع الغاصب لنفسه بإجازة المالك، ومع أنه بالإجازة يقع للمالك لا يقع للغاصب، بإجازة المالك البيع الفضولي الذي أوقعه الغاصب غصبا وزورا لنفسه بالإجازة يقع للمالك. وهناك لأنه هناك يقول الملكية باقية، طرف الإضافة باقية وليست طرف الإضافة ليست متبدلة، محل الإجازة باق، غاية الأمر العاقد لم يقصد، قصد العاقد إيجاد المبادلة لنفسه، هناك الطرف الإضافة واقعا يكون موجودا لا أنه يكون منتفيا، لكن المالئ المنشئ لم ينشئ المبادلة للمالك، وإنما أنشأ المبادلة لنفسه، حينئذ بالإجازة يتحقق. إذن فمحل تنفيذ تلك الإجازة تلك ذلك العقد وتلك المبادلة محله موجود، وهو الملكية الموجودة لنفس المجيز حين العقد. غاية الأمر الغاصب قد اعتبر قصد خصوصية، هذه الخصوصية بالإجازة تلغى، خصوصية أن يقع المبادلة بين المالين لنفسه، هذا لنفسه تلغى بالإجازة، والإجازة تنفذ العقد والمعاملة بمقدار المبادلة بين أصل الملكيتين والمالين. يقول وحيث أن أن الغاصب يدعي البيع، يقول بعتك هذا المال، فكأنه بقوله بعتك هذا المال ينشئ المبادلة بين الملكيتين والإضافتين. قاطر أم يدعي زورا وادعاء ومجازا سكاكيا أنه هو المالك، فبقوله بعت أنشأ الإضافة بين أنشأ المبادلة بين الإضافتين والملكيتين. قاطر أم يدعي أنه هو طرف هذه الإضافة، أصل البيع تحقق، إنشاء البيع والمبادلة بين الإضافتين قد تحقق من قبل الغاصب، غاصب أيضا قصده لأنه قال بعته، وليس البيع إلا المبادلة بين الإضافتين الموجودتين حين العقد. غاية الأمر هو يدعي أنه هو طرف هذه الإضافة، هذه الدعوة ملغاة، هذه الدعوة التي يقول أنه أنا طرف الإضافة، هذه الدعوة تكون ملغاة بحسب الحقيقة. فهنا بالإجازة اللاحقة لمثل هذا العقد ولهذا البيع يكون البيع نافذا وصحيحا، ولأن محل هذا المحل إجازة هذا البيع باق بحسب الحقيقة، لأن هذه الملكية الموجودة الآن للمجيز نفس تلك الملكية التي وقعت طرفا للمبادلة، فأجازها حينئذ هذا المالك المجيز الذي كان مالكا أيضا حين العقد. غاتر أم الادعاء الزائد الفضولي، الادعاء الفضولي الغصبي العدواني، هذا الادعاء الزائد ضمه إلى البيع من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان لا يكون مؤثرا في عدم إمكان تصحيح البيع، بيع الغاصب بالإجازة. هذا روح مطلب المرزا قدس سره في هذه الدورة. وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، أما إذا اعتبرنا الإجازة عقدا وإيجابا جديدا في تحليل حقيقة الإجازة، إذا قلنا أن الإجازة إبراز للتعهد الجدي الذي يتعهده المالك، والعقد إنما حقيقته وقوامه بالتعهد الجدي الذي يصدر من المالك، وتعهد الفضولي لا ربط له، فرد آخر من التعهد أجنبي عن المال ليس موضوعا لوجوب الوفاء وللصحة، وإنما تعهد المالك موضوع، وهذا التعهد يبرز بالإجازة، والإمضاء والتنفيذ إثباتي، وإلا ثبوتا هذا تجديد في الإيجاب والتعهد، إيجاد للتعهد. غاية الأمر المنشأ إنما هو المتعهد به، إنما هو التمليك والتملك مثلا من الزمن السابق بهذا الشكل. إذا أرجعت الإجازة إلى هذا المعنى فالمسألة واضحة، أن هذا التبديل في طرف الإضافة لا بد منه حين تمام العقد، حين تمام العقد لا بد أن يكون التبديل والتبدل بين الإضافتين، لو قبلنا شرطية حقيقة أن حقيقة المعاملة والمبادلة قائمة بالإضافة. وهذا حاصل حين الإجازة من قبل المجيز الثاني، هذا الإنسان المجيز الذي إجازته إيجاب تجديد في الإيجاب بلسان الإجازة يكون الإضافة الملكية لا حاصلة، وهو يبادله يبدله مع الطرف الآخر أو يمضي المبادلة الواقع عليه مع الطرف الآخر. وليس حينئذ فيه محذور إلا من حيث أنه، وهذا ليس محذورا، أنه أبرز هذا التعهد وهذه المبادلة أبرزها بلسان إمضاء العقد السابق، فلا محالة يكون الإمضاء بمقدار العقد من المبادلة من حين تملكه، لا المبادلة من حين وقوع العقد الفضولي. وقلنا فيما سبق أنه لا محذور في ذلك، فهو يبرز بإجازته وقوع هذه المبادلة وتحقق هذه المبادلة من حين صلاحية المال من قبل هذه المجيز لإيقاع هذه المبادلة فيها، وهو هذا الحين حين تملكه لا قبل تملكه. فبناء على أن الإجازة إيجابا يكون إيجابا جديدا، المسألة واضحة، والمرزا في غضون كلامه أيضا كأنه اعترف بذلك، قال إن قلنا بأن الإجازة إيجاب جديد ويكون عقدا جديدا الإشكال لا يكون واردا، يكون هذا الكلام هذا الوجه لا يكون تاما حينئذ. إنما الإشكال على التقدير الآخر، على تقدير كون الإجازة تنفيذا للعقد السابق لا أنه إيجابا جديدا وعقدا جديدا. ليس الإجازة ليست إبرازا للتعهد للإيجاب، وإنما تنفيذ الإيجاب المبرز، كأن العقد الواقع خارجا بمظهره المادي تمام الموضوع للنفوذ، وتنام يحتاج إلى أن ينفذه المالك، والمالك بإجازته ينفذ ذلك العقد. بناء على هذا لنرى أن هذا الذي يقوله المرزا صحيح أو لا يكون صحيحا. قال المرزا بأن بيع المالك لماله من البايع الفضولي يعتبر ردا للعقد السابق الفضولي ومنعا عن إمكان تنفيذه بالإجازة، لأنه يكون من قبيل التنفيذ بالإجازة بعد الرد، ويكون من قبيل فوات محل الإجازة، محل ما يراد التنفيذ فيه بالإجازة. هنا أولا هذا إنما يتم لو قبل هذه الكبرى، وهو أن الإجازة بعد الرد لا تكون نافذة. وأما لو قيل في تلك المسألة أن الإجازة بعد الرد أيضا يمكن أن تكون نافذة، كما هو أحد القولين في تلك المسألة، أن الإجازة حتى بعد الرد حتى من المالك يمكن أن تكون نافذة، فلنفترض أن هذا البيع رد، بيع هذا الإنسان المالك الأول للمال إلى المالك الثاني هذا يكون ردا، بناء على أنه يمكن تصحيح العقد الفضولي حتى بعد رده ووقوع معاملة أخرى. أفرض المالك باع ماله لشخص آخر فرد ثم رجع المال إلى هذا الشخص، يجوز للمالك أن يجيز البيع الواقع قبل هذا البيع فضولة، يجيزه فيكون تاما حينئذ. لو قيل هناك بأن الإجازة بعد الرد أيضا نافذة، فحينئذ المسألة أيضا ينتفي الإشكال في المقام. نعم ينتفي لو قيل بأن الشرط، كلمات المرزا في هذه النقطة قلنا أنها مرددة بين تعبيرين، له تعبيران، تعبير بأن هذا من قبيل الإجازة بعد الرد، والإجازة بعد الرد لا تكون نافذة. حسب هذا التعبير حينئذ يكون الجواب، يعني يكون هذا جوابا لمن لا يقبل أن الإجازة بعد الرد لا تكون نافذة، يشكل هذا جوابا بحسب الحديث. له تعبير آخر، ذلك التعبير الآخر هنا يكون تاما حتى لمن يقول بأن الإجازة بعد الرد تكون نافذة ليست باطلة، وذلك التعبير الآخر ما أشرنا إليه، من فوات محل الإجازة وتقوم حقيقة البيع بالتبديل بين الإضافتين. لو كانت هذه هي النقطة حينئذ حتى لو قلنا بأن الإجازة بعد الرد تنفذ، تنفذ يمكن أن تنفذ وتصح فيما إذا كان المالك حين الإجازة بعد الرد نفس المالك حين العقد الفضولي، لكي يكون المال الملكية تكون طرف الإضافة تكون نفس طرف الإضافة السابقة. وأما إذا كان هذا المجيز بعد الرد يجيز عقدا وقع، يجيز عقدا وقع في ملك وإضافة الغير بحيث هو لم يكن مالكا حين عقد الفضولي، وهنا سوف يبتلي بمحذور آخر، محذور أن هنا بحسب الحقيقة إضافة على وقوع هذه الإجازة بعد الرد يوجد محذور أن طرف الإضافة الواقع في ذلك العقد الفضولي ذاك الطرف ليس موجودا الآن منتفٍ، فكيف يمكن تصحيح العقد؟ يعني من للمرزى بناء على تعبيره الثاني أن يقول بأن الإجازة بعد الرد إذا كان من نفس المالك حين العقد الفضولي تكون صحيحة، نقبل بناء على قبول الإجازة بعد الرد صحة المعاملة في مثل هذه الحالة، إذ هنا ليس هناك محذور إلا وقوع الإجازة بعد الرد، ووقوع الإجازة بعد الرد افترضنا أنها غير الرد للعقد السابق لا يبطل أهلية العقد السابق وثبوت الأهلية للعقد السابق لأن يلحقه الإجازة ولو بعد الرد. محذور الإجازة بعد الرد ينتفي فيما إذا قلنا أن الأهلية باقية حتى بعد الرد للعقد السابق إذا لم يكن محذور آخر، والمحذور الآخر غير موجود لو كانت الإجازة بعد الرد من قبل المالك كالمثال الذي مثلنا به رد العقد الفضولي ثم أجازه، سرد ردا قوليا ثم أجاز، أو رد ردا عمليا باعه من شخص ثم استرجعه فأجاز البيع الذي وقع على هذا المال فضولة حينما كان في ملكه، هنا محذور آخر لا يرد. لكن إذ في محل الكلام يوجد محذور آخر، هذا المحذور الآخر ماذا نصنع به؟ وهو أن هذا المالك المجيز حين الإجازة لم يكن مالكا حين العقد، فالمبادلة الواقعة حين عقد الوقوع عقد الفضولي مبادلة بين تلكم الملكيتين الزائلة إحداهما الآن والمنتفية حقيقة خارجا إحداهما، فحينئذ لا يمكن هنا حتى لو صحت الإجازة بعد الرد لا يمكن تصحيح هذا العقد بالإجازة للمحذور الثاني، وتعبيرات المرزا متأرجحة بين المحذورين، بعض الأعلام حمل كلام المرزا على الأول فقط أن هذه إجازة بعد الرد فأجاب عليه بأن هذا أولا مثلا رد من قبل المالك ليس ردا حينما يبيع المالك الأول من ناحيته يرد، والرد من ناحيته لا ينافي الإجازة من ناحية المالك الثاني، ليس ردا من قبل كل الملاك من قبل نفسه، إذا كان ردا فهو رد من قبل نفسه، وثانيا مثلا أن الإجازة بعد الرد يمكن أن تكون نافذة، من قال بأي دليل يفقد العقد صلاحية وأهلية تصحيحه بالإجازة حتى بعد الرد؟ هم هذان الإشكالان إنما يتوجهان لو أخذنا بالتعبير الأول في كلام المرزاء في إشكال المرزاء، وأما لو لاحظنا التعبير الثاني الذي هو مهم مقصوده على ما يبدو من ملاحظة مجموع كلماته في هذه المسألة، أنه يريد أن يقول أن قوام عقد البيع وقوام المبادلة بالإضافة الملكية الموجودة في العوضين والبيع أو المبادلة يعني تبديل الملكيتين مثلا أو تبديل المالين بلحاظ الملكية، تبديل المالين بلحاظ الملكية مع زوال تلك الملكية معناه فوات موضوع تصحيح العقد الذي وقع والتبديل بين الملكيتين، تلك الملكية لا يمكن أن توجد لكي يمكن التصحيح فيه، إذن فذاك الجواب حينئذ لا يكون تاما. حتى لو افترضنا أن الرد رد من طرف المالك لا من طرف كل الملاك، حتى لا من طرف المجيز، حتى لو افترضنا أساسا أن الإجازة بعد الرد تكون صالحة للتنفيذ ولا يكون الرد مانعا من إمكان تصحيح العقد الفضولي وصلاحية العقد الفضولي للتصحيح بالإجازة، مع ذلك هذا الإشكال وهذا المحذور الذي يبرزه المرزاء يكون باقيا حينئذ لا يندفع بذلك. ينحصر اندفاع هذا المحذور بإنكار ذلك الأصل المفترض فيه، وهو أن المبادلة، أن البيع والمبادلة عبارة عن التبديل بين المالين في جهة الإضافة، يعني في الملكية بنحو التقييد، تلك الخصوصية غير مقبولة كما قلنا في رد الوجه الأول من الوجوه، من هذه الوجوه وجوه المانع، أن حقيقة العقد، حقيقة المبادلة فضلا عن العقد ليست متقومة بهذا، بأن يكون تكون الملكية، الملكية التي وقعت المبادلة بلحاظها لا تكون مأخوذة بنحو التقييد، بل تكون ملحوظة في باب المبادلات بنحو التطبيق. المبادلة عبارة عن المبادلة بين المالين بلحاظ الملكية، أيا كان هذا المالك، كان الأول كان الثاني، أيا كان المالك يكون هذا التمليك بحسب الحقيقة بهذا النحو. بل حتى إذا كان بنحو التقييد، قلنا فيما سبق بناء على أن الإجازة تنفيذ يمكن أن ينفذ هذا المقدار منه، يعني تلغى خصوصية التقييد، القيد يلغى وينفذ من العقد السابق أصل المبادلة بين المالين، لا أنه ينفذ بتلك الخصوصية. ثم لو فرض أن المبادلة، أن البيع والمبادلة عبارة عن التبديل بين الملكيتين، فلا بد وأن يقصد أنه عبارة عن التبديل بين الملكيتين والإضافتين اللتين يقصدهما المنشئ والعاقل، لا بين الملكيتين والإضافتين الواقعيتين، لأن لا بد أن يفترض أن حينما يقال أن العقد تبديل بين الملكيتين، لا بد أن يفترض أنه تبديل بين الملكيتين اللتين يقصدهما المتعاقدان، لا بين الملكيتين بوجوديهما الواقعيين، لأن المبادلات والعقود والإيقاعات والبيوع هذه كلها أمور إنشائية ليست أمور واقعية، أمور إنشائية. إن كان البيع عبارة عن المبادلة بين المالين في الإضافة وفي الملكية، يعني في الإضافة التي يقصدها المنشئ، لأن البايع والعاقد هو الذي ينشئ تلك الإضافة ويحققها في الطرف الآخر، هو يبادل، فما قصده المنشئ من الملكية وما قصده قصد نقله من طرف إلى الطرف الآخر هو الذي يكون قوام البيع وقوام المبادلة ونحو ذلك، لا الملكية بوجوده الواقعي. ومن هنا يعرف أنه لو التزمنا بهذا الكلام فالنقض ببيع الغاصب لا دافع له، لأنه في بيع الغاصب أيضا لا يكون هناك عقد ومبادلة. صحيح واقعا تكون الملكية الموجودة لهذا المجيد موجودة حين العقد، لكن ذاك لم يقصده الغاصب لم يقصد إيجاد تبديل ملكية المجيد للطرف الآخر، مالك الحقيقي حين العقد أنشأ تمليك المال من كيسه، ملكية ادعى الملكية لنفسه غصبا وجورا، أصلا قد لم يدعي، قال ملكتك على أن تملكني الثمن، ملكتك بالعوض حسب الحقيقة، أوجد قصد التمليك وقصد التملك ابتداء. فيكون حينئذ المبادلة الإنشائية هناك غير متحققة بين طرفي الإضافة، واقعا تلك الملكية التي كانت موجودة حين العقد هي نفس الملكية الموجودة حين إجازة، إلا أن تلك الملكية لم ينشأ مبادلتها مع ملكية المشتري الطرف الأصيل، وإنما أنشئ مبادلة بين ملكية أخرى ادعيت زورا وادعاء من قبل الغاصب في هذا المال، ادعي أنه مالك، فهو أنشأ تبديل تلك الملكية الزعمية الادعائية للحقيقية، فالملكية الواقعية لم ينشأ المبادلة بينها. لو كانت الملكية هي حقيقة المبادلة، الإضافة هي حقيقة وقوام المبادلة والبيع. الملكية الموجودة والإضافة الموجودة لم تبادل مع إضافة أخرى لا من قبل المالك ولا من قبل العاقد الغاصب، هذا واضح. الملكية التي أنشأها تلك الملكية تلك الملكية التي أنشأها هذا الإنسان لا يريد أن يجيز المعاملة ولا يقع للغاصب، المجيز يريد أن يجيز العقد لنفسه ولا يجيزه للغاصب، ولا يكون ولا تكون تلك الملكية أيضا موجودة. إذن فالصحيح هو إنكار أصل هذه النكتة التي يصر عليها المرجاء بأن المبادلة بين البيع مثلا تبديل بين الإضافتين بنحو التقييد، ليس هكذا. المبادلة عبارة عن المبادلة بين المالين للمالك أيا كان هذا المالك، والتنفيذ يكون تنفيذا لأصل هذا المعنى الذي هو بيع هذا المعنى، أي شخص كان المالك حين العقد أو حين الإجازة هذا. ولهذا يكون حينئذ هذا التنفيذ في محله. ثم إن هنا إشكالا أيضا أن على التفصيل الذي فصله المرزا، المرزا فصل بين التملك بالإرث وبين التملك بالنقل بالبيع ونحوه، وقال فيما إذا كان التملك بالإرث حيث أنه يعتبر الوارث عين المورث فنفس الملكية والإضافة السابقة باقية، إذن يكون محل الإمضاء والإجازة هذا المحل يكون باقيا، يكون ذلك المحل باقيا بخلاف النقل، فإن النقل الملكية الحاصلة للمجيز غير الملكية الموجودة حال العقد الواقع فضولتان. هذا الكلام أيضا غير قابل للقبول، إذ نحن لو افترضنا اشترطنا في حقيقة المبادلة أن التبديل بين الإضافتين بنحو التقييد، خصوص تلك الإضافتين الموجودتين حين العقد والمقصودتين من قبل المتعاقدين، حينئذ هنا افرضوا أن القانون والشارع نزل الوارث منزلة المورث، تنزيل الشارع للوارث منزلة المورث في لترتيب أحكام الإرث، هذا لا يعني أن العاقد حينما عقد في زمن حياة المورث لم يقصد التمليك والمبادلة والتبديل في طرفي الإضافة الموجودة حين العقد. التنزيل يفيد لترتيب آثار حكم المنزل لا لترتيب آثار حكم حاكم آخر ومنشئ آخر. تنزيل الشارع لشيء منزلة شيء آخر هذا يفيد في ترتيب الآثار التي هو جعلها على ذلك الشيء، فإن التنزيل بحسب الحقيقة عبارة عن إسراء الأحكام والآثار التي يقصدها على المنزل، لكن هنا الكلام في قصد البايع، والبايع خب ليس هو الشارع، البايع لم ينزل المورث الوارث منزلة المورث، البايع حينما باع العقد فضولة باعه للمالك بحسب الفرق، بدل بين طرفي الإضافة بخصوصيتهما الموجودة في زمان العقد، فهو كان قاصدا لذلك تبديل تلك الإضافة وتلك الملكية قصدها وأنشأها العاقد. حينئذ الشارع يأتي ويقول في نظري هذه الملكية نفس تلك الملكية، هذا لا يفيد في تغيير نظر العاقد، نظر العاقد لم يكن هكذا، نظر العاقد كان عبارة عن التبديل بين تلكم الإضافتين الإضافتان الحاصلتان الموجودتان في زمن حياة المورث، يعني إضافة المورث قصد نقلها العاقد، وشخص آخر أو الشارع يجعل ويعتبر هذه الإضافة كأنها هي باقية بنفسها، هذا لا يؤثر في تغيير قصد العاقد. قصد العاقد إذا كان بنحو التقييد، وإذا كانت هذه الخصوصية تقييدية في باب المبادلات والبيوع، هذه يوجب حينئذ فوات المحل وعدم إمكان تصحيح مثل هذه المعاملة. نعم كان يمكن للمرزا أن يدعي وجها آخر هنا، أن يقال أن الوارث كما يرث المال يرث الحقوق المالية من قبيل حق الخيار، كيف يرث الوارث كما يرث المال يرث الخيارات الموجودة، فلو كان للمورث حق الفسخ ينتقل إلى الوارث، فالوارث له حق الفسخ حينئذ. يقال أن الوارث في المقام يرث حق الإمضاء والرد للمعاملة الواقعة على مال المورث. أليس المورث كان مالكا لهذا المال، وحينما عقد العقد الفضولي على ماله أصبح له حق الرد والإمضاء. الوارث يرث هذا الحق، حتى لو لم يرث المال يرث هذا الحق، ويرث أن يمضي البيع الواقع في إضافة المالك وملكية المالك المورث، مالك الأول وهو المورث، فيمضي تلك المعاملة بحيث تصح من حينه، من حين العقد لا من حين ملك الوارث، تصح المعاملة ويصح العقد بهذه الإجازة من حين وقوع العقد، لأنه يرث هذا الحق. حق الإمضاء والإجازة أيضا يورث من قبيل حق الخيار الذي يرثه. حينئذ يقال أن هنا يصح إجازة الوارث بملاك أن الوارث له حق تبديل الإضافة الثابتة لمورثه، لأنه يرث تمام الحقوق المتعلقة بتلك الإضافة من تلك الحقوق هذا الحق، كما يرث حق الفسخ والاسترداد كذلك يرث هذا الحق. إلا أن هذا مبني على أن تكون الإجازة حقيا لا حكما شرعيا. الإجازة إذا كانت حقا من قبيل الخيار، بأن قلنا هناك حق لدى العقلاء يسمى بحق الإجازة والرد كحق الخيار والفسخ والإمضاء في باب في بحث الخيارات، حينئذ هذا الكلام متين لا غبار عليه، فإنه هنا يمكن تصحيح البيع من أصله. حال هذا الوارث حال المالك لو أجاز، كيف أنه يمكنه أن يجيز؟ هذا أيضا كذا يرث هذا الحق فله أن يجيز، فيكون الفرق على هذا الأساس بين التفصيل يتم حينئذ بهذه النقطة. لكن الإجازة ليست حقا، لا هناك، ليس هناك حق مسمى بحق الإجازة وحق الرد، وإنما الإجازة حكم شرعي. وإن شئتم قلتم أن الإجازة عبارة عن تحقق الانتساب للعقد السابق إلى المجيز، فيكون مشمولا لعمومات مثلا وفو بالعقود وصحة العقد ونحو ذلك، هذا حكم شرعي، ليس هذا بحسب الحقيقة حقا. وبالإجازة يتحقق موضوع العقد بلحاظ المجيز حقيقة كما تقدم. إذن فليس بابه باب الحقوق المالية لكي تكون تركة مالية مشمولة لأدلة الإرث، فيقال حينئذ هذا يرث هذه الخصوصية. يأتي تتمة